وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في البحث عن المداليل الأفرادية لقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وصل الكلام إلى الفقرة الثانية منها، وهي قوله: وللعاهر الحجر. وقلنا بأنه بأن دعوى أن وللعاهر الحجر مدلولها المطابقي هو نفي الولدية، بحيث أن الرواية لا نظر لها لمسألة العقوبة، فهذا لم يقم بيان عرفي عليه، بل إننا نحتمل أن قوله وللعاهر الحجار دال بالدلالة المطابقية على أن الزاني مستحق للعقوبة بجلد أو رجم، ولكنه أيضا دال بالدلالة الالتزامية على نفي الولد له، فإنه إذا ذكر أن الولد للفراش والزاني يعاقب، فإن ظاهره أن الزاني شنو؟ لا ولد له. إذن فنفي الولدية مدلول التزامي، وإن كان المدلول المطابقي هو بيان استحقاق العقوبة. نعم، من المقابلة.
نعم.
وإنما الكلام وقع أن العاهر هل يشمل الزاني المكره أم يختص بالزاني العاصي؟
عفوا، شلون تقصد بالنفي الولدية؟
شو الولدية؟ قال الولد للفراش.
هذا
الولدية
يعني
ليس ولد
تكوينات أو
ليس ولد شو؟ هل يقول تكوينات؟ الآن بحثنا التكوينيات وبحث شرعي.
يعني
إحنا مش لنا علاقة الآن بالتكوينيات. الآن جاي نبحث أنه ولد شرعا لو لا. والتكوين شلون علاقة بالموضوع؟ بحث فقهي مو بحث فيزيائي ولا بحث حتى نتكلم عن الأمور
هذا التكوينية. هو حتى فقهياً ولا يكون له ورد حقيقة.
ما يخالف، هذا بحث بيجي بعدنا. أنا قاعد نتكلم في المداليل الأفرادية للجملة، ما وصلنا إلى المداليل التركيبية والسياقية، ده بحث آخر. خوف. أنا أدري هذا هو لب الكلام وفاهمينه، إحنا قاعدين نمشي مطالب يكي ندري أن هذا هو لب الكلام. فهل أن عنوان العاهر يشمل مطلق الزاني أو يختص بالزاني المختار، يعني الزاني العاصي؟ قد يقال بأن مقتضى المقابلة بين الفراش وبين العاهر، حيث قال الولد للفراش وللعاهر الحجار، أن المراد بالعاهر مطلق الزاني وإن لم يكن عن معصية، لأنه ليس بفراش. ولكن الإنصاف أن يعني عنوان العاهر ظاهر في الزاني عن عمد، ومجرد المقابلة لا توجب ظهور أن المراد بالعاهر هو من لم يكن عن فراش. فلعل الرواية في مقام بيان حكم هذين الفردين، وهو من كان صاحب فراش فالولد له، ومن كان عاهرا فلا ولد له، وأما من لم يكن صاحب فراش ولم يكن عاهرا فيستفاد حكمه من دليل آخر. فلعل الرواية في مقام البيان من جهة حكم هذين الفردين، لأنها في مقام استقراء جميع الأفراد بحيث تكون في بيان حكم كل نوع وكل صنف. عليكم السلام. هذا تمام الكلام في المداليل الأفرادية. وأما في المدلول السياقي ما بفيد البحثين، لأن كلها بترجع في المداليل التركيبية بنرجع لنفس النقاط. نحن قاعدين الآن نتكلم عن ظهور في نفسه، مو بمقتضى القرائن. بمقتضى قد يكون لا، بمقتضى القرائن ظاهر شنو في مطلق الزمن، يعني كلامنا ظاهر في نفسه ولا هذا نقول الظهور في نفسه لا يختل بمجرد المقابلة. أما أنه هناك قرائن أخرى أو لا، مسألة أخرى مو محل بحثنا الآن، لأن محل بحثنا في المدلول الأفرادي لا في المدلول التركيبي. المطلب الثالث البحث في المدلول التركيبي لهذه الجملة كلها، الولد للفراش وللعاهر الحجار. فهنا مباني ثلاثة. المبنى الأول أن مفادها بيان الحكم الواقعي، والمبنى الثاني أن مفادها بيان الحكم الظاهري، والمبنى الثالث هو أن الفقرة الأولى بيان للحكم الظاهري والفقرة الثانية بيان للحكم الواقعي. فعندنا مباني ثلاثة مذكورة في كتب الفقهاء. المبنى الأول أنها في مقام بيان الحكم الواقعي، أي تريد أن تثبت الولدية واقعا للفراش وتنفي الولدية واقعا عن الزنا. وعلى هذا المبنى، أي أن مفادها بيان الحكم الواقعي، هناك جهتان للبحث. الجهة الأولى، هل أن الحصر في هذه الرواية حصر حقيقي أو حصر إضافي؟ لأنهم يقولون كما في علم البلاغة، في علم معاني لو علم البيان يتكلموا عن الحصر، أقسام الحصر في علم المعاني لو علم البيان، إن معاني بيان بديع. شو تقول شيخ؟
معاني.
معاني. فذكروا في علم البلاغة أن تعريف المسند إليه باللام يفيد الحصر، فإذا قال الولد للفراش يعني لا ولد إلا
لفراشين،
فلا تعريفه باللام يفيد شنو؟ الحصر. هل هذا الحصر حصر حقيقي أم حصر إضافي؟ بمعنى هل أن المقصود في الرواية هو الزنا، هذا المقصود الأصلي، والفراش مجرد استطراق إلى الزنا، فهو كأنه يريد أن يقول الولد الناشئ عن الزنا ليس ولدان شرعان، فعندما يقول الولد للفراش لا يقصد كل فراش، إنما بلحاظ شنو؟ الزنا. الولد للفراش يعني من كان ولدا عن زنا فليس بولد، إنما يكون ولدا إذا كان عن فراشين، فهو ليس في مقام بيان إثبات الولدية للفراش، هو في مقام بيان نفي الولدية عن الزنا، وإنما عبر بقوله الولد للفراش تمهيدان واستطلاقان. هذا معنى الحصر الإضافي، يعني أن حصر الولد في الفراش لا لموضوعية في الفراش، إنما هو بالإضافة إلى الزنا. وتارة يقال بأن الحصر في الرواية حصر شنو؟ حقيقي، ما له علاقة، جملتان هذه. فهو عندما يقول الولد للفراش هو في مقام بيان أن الولدية تدور شنو؟ مدار الفراش، فهذا هو المقصود بالبيان، وإنما ذكر نفي الولدية عن الزنا كمصداق من مصادق انتفاء الفراش، وإلا الموضوعية لمن؟ للفراش. فهل أن الرواية يا شيخ إبراهيم في مقام بيان أن الولدية تدور مدار الفراش، وإنما نفى الولدية عن الزنا لأنه مصداق من مصادق انتفاء الفراش، أو أن الرواية أساسا هي في مقام نفي الولدية عن الزنا، وإنما ذكرت الفراش كاستطراقين لذلك؟ فإذا قلنا بالحصر الحقيقي وأنها في مقام بيان ولدية الفراش، فكل ما ليس فراشا فليس بولد، وإن لم يكن
من
زنا، وإن لم يكن زنا كالولد بالمساحقة أو بزرق الماء في رحم المرأة أو بلي أو بوطئ الشبهة، إذا لم نعتبر وطئ الشبهة فراشا بيجي بعضهم يعتبره فراشا، فكل ما ليس فراشا فليس بولدين، وإنما الزنا ذكرناه كمصداق بارز، بخلاف ما لو قلنا يا شيخ حسن الدمستاني بالحصر الإضافي، فإنه أساسا ما يشغل بمساحق الله في مقام بيانها، ويريد أن يقول ولد الزنا ليس بولد شرعان، فلا يستفاد من الرواية نفي ولدية ما كان عن مساحقة أو زراعة للبويضة الملقحة أو وضع لماء الأجنبي في رحمها، ولا ما له علاقة في مقام البيان من هذه الجهة. ولكن لو كنا نحن والرواية لقلنا بالحصر الحقيقي، فإن هذا هو مقتضى أصالة الموضوعية للعنوان، مقتضى أصالة الاحتراز والموضوعية لعنوان الفراش أن الولدية تدور مداره، وأيضا هو مقتضى الإطلاق، يعني قال الولد للفراش، فمقتضى إطلاقها دوران الولدية مدارا الفراش. خش
والأنسب
إلى الشارع اللي مش العلاقة مهما بعد ما صار بكرة لحمة
أنسب للشارع قاعد عناوين هذه هو يأسس هذا
هذا الجهة الأولى في المبنى الأول. الجهة الثانية، هل أن شيخ إبراهيم هل أن قوله الولد للفراش مطلق يشمل حتى من لم تتخلق نطفته من الفراش أو لا، يختص بمن كان صاحب الماء. وبعبارة أخرى، هل أن الرواية ناظرة لصاحب الماء؟ يعني هذا الولد منه، بس هل هو ولده شرعا أم لا؟ يعني فرضنا أنه جنوه، ولده جنوه تكوينان، إنما نسأل جنوه ولده شرعا أم لا؟ هل أن منظور الرواية صاحب الماء؟ يعني من فرغ عن أنه والد تكوينا فنسأل هل أنه والد شرعا أم لا؟ فتقول الرواية إن كان صاحب الماء صاحب فراش فهو جنوه ولده شرعا، وأما إذا كان صاحب الماء ليس صاحب فراش بأن كان كسرات صاحب مكسرات فهذا ليس ولده. إذن فالرواية ناظرة لصاحب الماء، يعني فرض أنه من، وتفصل من كان منه تكوينا فهل هو منه شرعا أم لا، فتقول إن كان صاحب فراش فهو منه شرعا وإلا فلا. أم أن الرواية لا، ما تتكلم عن صاحب الماء مطلقا، تريد أن تقول من كان صاحب فراش فما تلده زوجته فهو ولده، من كان صاحب فراش فما تلده امرأته فهو ولده، مهم أنه صاحب فراش، وإن كان لم يتخلق منه جنوه تكوينه. ترضى أننا نعلم أن والعياذ بالله هذه امرأة زنت وأنها حملت جنوه عن زنا، لكن الشارع تعبدا عقوبة للزاني يلحق الولد بمن؟ بمن؟ بصاحب الفراش. من كان صاحب فراش فالولد ولده، وإن لم يكن متخلقا من نطفته. ولذلك قالت الرواية وليصبر يعني يتحمل وعشيسه وليصبر. قال في صاحب الماء نتكلم، ما لها علاقة من علم أنه ابن زنا واضح هذا ليس ولدا، مي في مقام بيانه. تريد تقول هذا ماؤه صحيح، قل هل هو ولده شرعا أم لا؟ قل إن كان صاحب فراش نعم يعني زوج. الآن واحد أولد واحد طلع منا هذا الولد، جاء يقول الرواية هذا طلع منا الولد عن فراش وطلع منا الولد عن زنا، إن كان طلع منا الولد عن فراش فهو ولد، كان طلع منا عن زنا فهي ناظرة لمن فرض أنه مين، بخلاف المبنى الثاني قل لا مين هو المؤمن من الشغل، المهم أنها ولدته زوجته، ما ولدته زوجة صاحب الفراش فهو لصاحب الفراش حتى لو علمنا أنه ليس منه تكوينا. ولكن الظاهر من هذه الرواية أن المراد الجدي من الرواية هو الأول، أي أن من فرض أنه من، ومن فرض أنه تولد من ماء ووقع الكلام في أنه ولده شرعا بعد أن كان ولده تكوينا أم لا، فيقول المشرع الشريف صلى الله عليه وآله أنه إن كان هذا الولد التكويني عن فراش طلع فهو ولد شرعا وإلا فليس ولدا، الظاهر هو هذا. والسر في ذلك أمر الأول أن لأن ظاهر قوله الولد للفراش وللعاهر الحجار إمضاء للمرتكز العقلائي القائم على الميزان في النسبة، فإن المرتكز العقلائي لديهم أيضا ميزان في نسبة شخص لشخص آخر، فبما أنه ناظر للمرتكز العقلائي في ميزان النسبة فمقتضى احتفافه به يعني لهذا المرتكز العقلائي أن لا يكون أوسع مما قام عليه المرتكز العقلائي. وما قام عليه المرتكز العقلائي هو أن من لم يتخلق منه تكوينا فليس بولد له. إذن مقتضى احتفاف الرواية بالمرتكز العقلائي الذي ينفي النسبة عن من لم يتخلق هو أصلا من الأول لا ظهور للرواية في الإطلاق، بحيث يشمل شنو؟ هذا الفارق. القرينة الثانية بعض الروايات المعتبرة التي قد يستظهر منها ذلك. معتبرة إسحاق ابن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل الجزء 14. ألا قال أمير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا بلى. قال هي امرأة توطئ فراش زوجها، توطئ يعني تجيب رجل آخر، توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها. تلزمه زوجها، شي يقول شيء؟
مصيبة.
مصيبة. طنيت يقول ما شاء الله. فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم. فهل أن المراد يا شيخ حسن أنت من أهل العرف العربي القح؟ فهل يفهم العرف من هذا التعبير فتلزمه زوجها أنه ليس ولدا شرعا، وإنما تلزمه إياه باعتبار البناء القانوني والعرفي على أنها زوجته فأولادها أولاده، أو أنه لا مقصوده فتلزمه زوجها بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه شرعا سيحكم بذلك، وإن كان متخلقا من الزنا لكنه بعد أن كان حكمه الشرعي هو إلحاقه بصاحب الفراش، فإذا هي ألزمت زوجها يعني أوجدت موضوعا يوجب إلزامه شرعان. فإن استظهرنا المعنى الأول كانت هذه الرواية قرينة على أن ليس يعني على أن كانت قرينة على أن من لم يتخلق من النطفة فليس بولد لصاحب الفراش، خلاف ما إذا قلنا بالمعنى الثاني أن الرواية دعا تتكلم أن من فعلت هذا الفعل فقد ألزمت زوجها ولأجل ذلك فلها عذاب أليم وهذا هو أكبر الزنا. شو تستفيد من الرواية؟
يعني شنو؟ تربطه بغض النظر،
تربطه بخيط، خيط يعني. جيب الأحبال تربطه.
بغض النظر
تلزمه يا عرفا يا شرعا بعد ما عندك شخص ثالث.
لا لا علاقة
لا شرعا ولا عرفا عشنو
تلزمه
يعني كيف تلزمه له كيف يصير لازم إليه يعني يا عرفان يا شرعان يا فرعان واحد قال له ثبت الإله لا ثبت شرعان وفرعان الآن هي تلزمه يا شرعان يا عرفان شون يعني لا هذا ولا هذا
حتى لو قلنا أنه شرعان ما فيه الرواية دلالة على أنه تخلق من غير زمنها
من غيره.
فتأتي بولد من غيره
لا في الواقع يعني في الواقع في
احنا كلامنا في الواقع لان هذا الان احنا قاعدين نبحث بناء على ان مفاد الروايه بيان الحكم الواقعي مو الحكم الظاهري لا تروحوا الى الشك وعالم الاثبات لان هذا خارج عن بحثنا الان هذا مبنى اخر ان مفاد الروايه حكم ظاهري الان احنا قاعدين بناء على ان مفاد الروايه شنو حكم واقعي هذا الكلام فالرواية تقول هذا من غيره لذلك فتلزمه زوجها
يعني تدري أن زوجها ما قاربت في هذه الفترة بس هذا
المهم يعني من نتيجة تسعى من وين علمنا ولو من كلامها مثلا المهم يعني من وين علمنا هو العالم
تتكلم
عن أن
هذا
الزوج
هي تقول هذا ولده بغض النظر عن أن العرف سيلزمه بالولد أن الشاب سيلزمه بالولد ما له علاقة
فإذا هذا لا يلزم زوجها فهذا لا يلزم زوجها دعواها أن هذا ولد لزوجها هذا لا يلزم زوجها
نعم لا يلزم
فليس نظر للإمام أنه يريد ترى
هذا
حكم واقعي
قد
تصدق ذلك
أنه
شرعي إلزام شرعي إلزام قانوني هذه
تدخل
حق
زوجي
ترى هذا ولدك وهي من خلفه تفجر لو ما تترأي فعل هذا إذا كان المقصود بالإلزام الإلزام الإدعائي صحيح؟ إذن الرواية تدل على المطلب وهو أنه من تخلق من غيره فليس ولدا دل على المطلب فإذا أخذنا الرواية قرينة إحنا الآن إحنا وش نريد من الرواية نريد أن نستفيد من الرواية قرينة على أن من لم يتخلق من مائه فليس بولد له شرعا متى ما كان غير متخلق من مائه فليس شنو ولدا له شرعا رجل استفيد من الرواية هذا المعنى فإذا أنت فسرت الرواية فتلزمه زوجها بمعنى ادعاءان تقول هذا ولدك ومع ذلك الإمام قال شنو عبر بالإلزام ما قال فهو ولده هذا معنى شنو معنى أن من لم يتخلق من نطفته فليس بولد شرعا فإن صبعته في نفس استدلال بل المستدل شو تقول الشيخ رائد على استدلال بالرواية
يعني مظاهر تلزمه أن المرأة نوع من الاختيار في إنتاج النتيجة وإذا بنينا بأن انتساب شرعي فالانتساب الشرعي مركوب في تحقق الموضوع فقط فهي بمجرد ما تحقق الموضوع وهو مثلا الحمل من هذا الفاجر خلاص حققت موضوع الولدية شرعا فلماذا يأتي الإمام ويعبر فتلزمه
لا.
تعبير فتلزمه يعني يظهر بأن المرأة تتحمل جزء من المسؤولية ليس فقط يعني ترتب الحكم بالنظر إلى ترتب الموضوع
لا فانتوا شنو تستفيدوا يخدم كلام المستدل يخدم غرض المستدل أنه يستفاد من الرواية أن من لم يتخلق من النطفة فليس بولدين يخدم هذا الغرض من خلال التعبير فتلزمه
لأنه شسمه لأنه عرفي وليس إلزام يعني هو ولنا الحق يعني كما قال الشيخ
أي شيخ
الشيخ حسن يعني وحدي زند ثم بعد ذلك يغفل إلى الله يعني ما في دعاوى أبدا لا بين الرجل ولا بين المرأة
وإنما تتركه في البيت على سجنيتها فيظن هو أنه ولده ويتحمل بعد ذلك تبعات كونه ولده. العفو هي فقط في مقام أنها تلزمه يعني تلزمه
بشنه
بتبعات ونفقات
هذا تلزمه شنه لأن العرف يقول هذا ولده بعد العرف إذا شاف الولد في البيت ولد ولده تلزمه ببركة النظر العرفي
بس العرف ما يدري هو منهم
العرف بعد ما يقول ما أدري لو ما أدري العرف يقول هذا ولد في البيت هذا ولده هذا العرف إيش كذا يقول بعد ما يشغل العرف يقول والله إحنا ما ندري وكذا
فلان لا لا ما حد عن العرف هو العرف هو عن نظام العرف
ولكن قد يقال سواء فسرنا تلزمه أي تلزمه عرفان أو فسرنا تلزمه بمعنى أنها تلزمه شرعان أو فسرنا تلزمه بأنها تلزمه ادعاءان عفوا لا شرعان مطلع من بين أن يصير مخالف تماما للاستدلال. إذا قلنا بأنها تلزمه عرفاً أو تلزمه ادعاءاً مع ذلك لا تخدم غرض المستدل. لماذا؟ لأنه فرض في الرواية أنه متخلق بالزنا عن زنا والمدعي للإطلاق الذي يقول من كان صاحب فراش فولد زوجته ولده وإن لم يكن متخلقا من مائه لا يدعي شمولها حتى إذا ما كان متخلقا من زنا ما يدعي هذا من يدعي الإطلاق وإلا يلزم شنو تهافت بين الفقرتين تعارض بين الفقرتين الولد الفراش وللعاهر الحجر يريد أن يقول بأنه من الولد للفراش يعني من كان صاحب فراش فولد زوجته ولد له شرعان وإن لم يكن متخلقا من مائه تكوينا هذا صحيح لكن لا إطلاق فيها يشمل من كان متخلقا من زنا ومعلوم أنه متخلق من زنا ما له إطلاق باعتبار أن المرتكز العقلائي قطعا لا يبني على ذلك يقول هذا ولد ذاك صاحب الزنا ولد. إذن حتى لو افترضنا الشك هذاك حكم ظاهري يا شيخنا نتروحون الحكم الظاهري الآن كلامنا في الحكم الواقعي عندما فاد الرواية حكم واقعي مين أضرى لحالات الشك حتى من يدعي معلك من شيخ حسن حتى من يدعي أن الولد للفراش شاملة لمن لم يتخلق من مائه لا يحتمل دعوى أنها شاملة حتى شنو لمن تخلق من زنا هو يقصد أنه من لم يتخلق من مائه ندري هذا الماء تخلق من مائه لأنه جاء عن طريق شنو بويضاء عن طريق عويضاء عن طريق كذا أما أنه لا يشمل من كان نعم لو كان يدعي بل لو كان مدعى المستدل ولا أظن أحد يقول بذلك لو كان مدعي الإطلاق يقول نعم من كان صاحب فراش فولد زوجته ولده وإن كان عن زنان بل هذه الرواية تعارض إذا فسرنا تلزمه بمعنى تلزمه عرفا أو ادعاء بخلاف ما لو فسرنا فتلزمه بمعنى تلزمه شرعا فهي مطابقة لكلامه أنه وإن كان عن زنا إلا أنه ملزم به شرعا
يعني عفوا قولنا معنى هي ليست في مقام بيان حكم وضعي أنه ابنه وهو ليس بابنه وإنما فقط في مقام بيان غلطة هذا العمل
بلي.
أن امرأة زنت ثم بعد ذلك
بلي. ألزمت لكنه قال فتلزمه هل فيها مدلول التزامي أنه ليس ولده شرعا لو لا
هو ليس في مقام بيان التزامي
ما يحتاج المدلول التزامي محتاج ما تمسكنا بالإطلاق تارة احنا نريد ندعي التمسك بالاطلاق يقول يشترط ان يكون شنو في مقام البيان، تارة احنا ما نريد ندعي التمسك بالاطلاق، عندنا ندعي التمسك بظهور حقي على نحو المدلول الالتزامي. هل كلمة تلزمه زوجها يستفاد منها بالمدلول الالتزامي وليس ولدا شرعا؟ هذا متى يتم؟ لو فسرنا تلزمه يعني تلزمه عرفا او ادعاء، وإذا فسرنا تلزمه شرعا لكان اصلا مطابقا للمدعى. هذا كلام
على راسي، بس انه حتى تلزمه ما فيها ظهور بهذا المعنى،
ما فيها مدلول التزام لو فسرناه عرفا، فتلزمه عرفا يعني انه شرعا مو ولدا. ولا ليش قلت تلزمه عرفا؟
ظهور انها يعني هم انها زنت وهم انها الزمته بتبعات تربيه
ادري ليش قال الزمته اذا لو كان ولد شرعا، لو كان ولد شرعان لما عبر بأنها تلزمه، تعبير بأنه تلزمه معناه ليس ولدا شرعان، وهذا اللي قاعد يقول. فيستفاد من المدلول الالتزامي أنه ليس بولد شرعان. نحن نقول نعم، ظاهر قوله نوية هذا ظاهر قوله فتلزمه ليس تلزمه شرعا وإنما تلزمه عرفا أو ادعاء، هذا هو الظاهر. لكن مع ذلك لا تصح أن تكون الرواية قرينة على خلاف ما أراد مستدل من دعوى الإطلاق، إذ لا يحتمل أنه يدعي إطلاق أن الولد للفراش حتى لمن علم تخلقه من زنا غير يخذ من غيره. إذن فتلخص من ذلك يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني، أننا لو قلنا بأن الرواية لو قلنا بهذا المبنى الأول، وإلا بيجي إحنا نختار الحكم الظاهر، لكن لو قلنا بأن مفاد الرواية بيان حكم واقعي على نحو الحصر الحقيقي، أي أن الولدية تدور مدار الفراشية، فإنها خاصة بمن تخلق من مائه بمقتضى احتفافها بالمرتكز العقلائي بلا حاجة للاستدلال بهذه الرواية. يأتي الكلام في المبنى الثاني، وهو لو قلنا إن مفادها حكم ظاهري كما ذهب إليه العلمان الخوي والحكيم قدس سرهما لإمامان العلماء
الذي عليه إمام العلماء بعد بهنا خلاص.